بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من فضل الله سبحانه وتعالى أننا لا زلنا في أوائل الشهر، شهر رمضان، وأن الفرصة لم تفوت بعد على من أراد أن يستغل هذا الشهر في الأجر والحسنات وجمع الثواب، وجمع كذلك يعني ما يستطيع أن يجمعه من الخيرات في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ومن العبادات التي يعني تشرع في هذا الشهر، بل أكد عليها الشرع، تلاوة القرآن الكريم. وكان للسلف علاقة خاصة مع القرآن الكريم في هذا الشهر، فالقرآن تلاوته عبادة في كل وقت، ولكن في هذا الشهر بالذات تلاوته آكد. والله عز وجل بيّن ذلك فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، أي هذا الشهر الذي فرض علينا صيامه، الذي فرض علينا صيامه، هو شهر رمضان، الشهر العظيم، حصل من الله فيه الفضل العظيم. والقرآن الكريم أيضا اشتمل على الهداية لمصالح الناس الدينية والدنيوية، ويبين للناس الحق بيوضح بيان، ويفرق بين الظلام والنور والضلال والهدى. وهذا القرآن هو النور، سماه الله نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور لأن أهل الإيمان يستنيرون به، وأهل الحق يتبعون ما فيه من حق، فيكون لهم نورا لدربهم وطريقهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهو نور لأنه اشتمل على الحكمة والحكم وعلوم الأولين والقصص وأخبار الصادق والأخبار الصادقة النافعة. فالناس إذن إن لم يستضيئوا بنور القرآن فهم في ظلمة وشقاء. والقرآن رحمة، رحمة للناس كافة وللمؤمنين خاصة، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو رحمة من هذا القرآن يحصل للمؤمنين، وبهذا الكتاب إذا حصل لهم الهداية من الضلال، وعرفوا الحق من الباطل والغي والرشد، يحصل لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. القرآن راحة للنفس، وطمأنينة للقلب، وسكينة وراحة بال، وسعادة وطمأنينة. متى ما بدأ المسلم بقراءته يشعر أن السكينة تنزل في قلبه، تنزل في نفسه، تنزل في بدنه، البركة تحل في عمره في وقته، يشعر بالراحة والاستقرار والطمأنينة، يشعر بأنه يقرأ كلام الله، والله عز وجل يخاطبه بهذا الكلام، فهو يتلو كلام الله. والسنة رغبت في تلاوة القرآن وبيّنت فضل القرآن، ولذلك قال صلى الله ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أو يتداولون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن هنا كثير من النعم تأتي بتلاوة القرآن أو الاجتماع على تدارسه وتعلمه وتعلم تلاوته وقراءته، تنزل عليهم السكينة، ومن منا لا يحتاج للسكينة والطمأنينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة تحيط بهم وتحفهم بأجنحتها، وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى. فهي نعمة عظيمة طبعا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق في رواية مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. فالجنة درجات، وكلما ارتقى المؤمن درجات في الجنة ازداد نعيما ودرجات العلا. وبالقرآن يرتقي المؤمن الذي يتلو القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهم في رحمة الله وتحت حفظه وعنايته. أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقراءة القرآن لها آداب، يا حبذا لو أن المسلم تمسك بهذه الآداب. أولا، يسن الوضوء حال التلاوة ليقرأ القرآن على طهارة كاملة، فهو كتاب طاهر مطهر، فالقراءة على وضوء لا شك أن ذلك هو الأفضل. ثانيا، أن يرتله الرجل بصوت حسن مع مراعاة أحكام التجويد إن أمكن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. والأدب الثالث أن يبدأ القراءة بالاستعاذة والبسملة. إن قرأ من أول السورة بدأ بالاستعاذة والبسملة، وإن قرأ في الوسط أو في النهايات بدأ بالاستعاذة ثم يقرأ. وصور الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يبدأ بالقراءة. رابعا من الآداب أن يتدبر القرآن ويخشع في القراءة ليشعر بالمعاني التي يرددها، يحاول أن يتدبر ويتأمل بقدر ما يستطيع ليخشع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. خامسا أيضا مراعاة أحكام السجدة، إذا وجد السجدة يسجد، والسجدة سنة ليغيظ الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. سادسا إذا سجد القارئ سجود التلاوة عليه أن يدعو بالدعاء الوارد في السنة الخاص بسجدة التلاوة، يحافظ عليه، وهو أن يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. لو قال إلى هنا جيد، ولو أكمل فقال: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. سابعا من الآداب أن يتدبر القارئ آيات العذاب، آيات الرحمة، آيات الجنة، آيات النار، يتدبر القصص وما جرى للأقوام ليتعظ ويستفيد مع التلاوة التي يكسب بها الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن ومن خاصته، والله تعالى أعلم.